الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري. قال: حدثنا علي وهو ابن عبد الله ابن جعفر المعروف بابن المديني والملقب بحية الوادي، إمام في السنة والعلل. قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أول من نقب عن الرجال في العراق. إيش معنى نقب عن الرجال؟ بحث لهم تحت الأرض. أول من نقب عن الرجال إيش معناها؟ يعني نقب عن أحوالهم من حيث العدالة وعدمها. باع قدور أمه في طلب العلم، ولو كان معه أنفس من قدور أمه لباعها، وهذا دليل على شدة حاجتهم، ولكن لم تمنعهم الحاجة عن طلب العلم. عن أبي بكر بن المنكدر وهو محمد قالوا: كان إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد وهو الخدري سعد بن مالك قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى أشهد أخبر، لأن الشهادة تأتي بعدة معاني. قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، وأن يستنى، والمراد به السواك، فالسواك مسنون في كثير من الأوقات، إلا أنه في يوم الجمعة أشد استحبابا لأمور. الأمر الأول أنه يوم عيد ويوم ذكر، ويستحب في يوم العيد والذكر أن يكون الإنسان نظيفا ظاهرا وباطنا. الأمر الذي يليه: حتى لا يؤذي المصلين، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الأمر الذي يليه: التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقد قال: أكثرت عليكم في السواك، كما في حديث أنس عند البخاري. والمسلم يلازم النظافة ظاهرا وباطنا من غير رقيب، يقوم من الليل وسواكه عنده أول ما يبدأ به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ به، يقدم على الصلاة أول ما يبدأ به، يدخل البيت من السنة أول ما يبدأ به اهتمام. ومع ذلك تجد الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين تأثروا بالحضارة الغربية التي يسمونها، ربما يذمون أهل الإسلام. يا أخي، أهل الإسلام خير من اليهود والنصارى على أي حال كان، وأنظف أنظف. المسلم يتوضأ في اليوم 5 مرات، ويغتسل على أقل تقدير في الأسبوع مرة وجوبا. أما اليهود تجد ملابسهم أنتن ربما من حماماتهم، والنصارى كذلك يدخلون لقضاء الحاجة وليس عندهم شيء اسمه استنجاء، لا من البول ولا من الغائط، وما أسوأ أحوالهم. والله في بعض المطارات أنك تكاد تتقيأ من رائحة أبوالهم، رائحة منتنة إلى أبعد الأحوال. بل ذكر بعضهم أنه ذهب إلى أوروبا، قال: وكنت أضع ملابسي فترجع نظيفة إلا السراويل والفنائل، فإنها ترجع أسوأ مما كانت. قال: فسألتهم: ما هذا؟ ما سبب هذا؟ قالوا: أصلا هم لا يستنجون، فلذلك تجد كل شيء في سراويلهم. وما صنعوا هذا الذي يسمى العطر الفرنسي إلا من أجل أن يكتم روائحهم النتنة، وإلا لو دخل الحمام ويغتسل يتنظف، لكن ما هم من دينهم. فإذا كان الباطن نجسا فالظاهر أنجس. انظر إلى الصينيين واليابانيين وهؤلاء عباد بوذا واللادينيين، تجدهم سيئين إلى الغاية، لا تكاد تستطيع أن تقف عند أحدهم. وهكذا هؤلاء أصحاب الخمر والخنزير. أما المسلم يغتسل في كل يوم 5 وضوءات على أقل تقدير، وربما عدة غسلات، إما للتبرد، وإما إن كان مزوجا أو غير ذلك للحدث شرع الله لهم الاغتسال، يطهرون أنفسهم ويزيلون الأذى منهم. وأقل واحد يغتسل في الأسبوع مرة، حتى الأمهات في البيوت يوم الجمعة تجد اهتمام. حتى ونحن صغار فيما أذكر كنا يوم الجمعة نتوجه إلى الغيول، نغسل ملابسنا ونغسل أنفسنا، وهكذا القرية بأجمعها. ونحن صغار نخدم أنفسنا كنا، ونظافة، وهكذا نظافة الباطن بالتوبة من الذنوب، من الشركيات، من البدع، من الخرافات، وهكذا استخدام السواك. قال: وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد، يمس الطيب، حتى جاء في بعض الروايات ولو من طيب أهله، مع أن طيب المرأة ما خفي لونه وظهر ريحه، وطيب ما خفي ريحه وظهر لونه، طيب المرأة ما خفي ريحه وظهر لونه، ومع ذلك خذ لك منه أحسن من لا شيء. أما طيب الرجل هو الذي يظهر لونه، يظهر ريحه ويخفى لونه، وبهذا تعجب مما يسمونه بالعطور النسائية. هذا الذي يسموه العطر النسائي هذا مخالف للهدي النبوي، لأن العطور النسائية عندهم النفاثة التي رائحتها تفوح، بينما الهدي النبوي يقول طيب الرجل يخفى لونه، يعني ما يظهر في الملابس ولا يظهر في الجسم، ولكن ريحه ظاهرة. وطيب المرأة يظهر لونه في جسمها، في شعرها، في شأنها، ويخفى ريحه، يكون ريح يسير. وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، مستحب صحيح، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسمى أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. قال: أما الاستنان والطيب فالله أعلم، هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف لا يقتضي التشريك من جميع الوجوه، وكأن القدر المشترك تأكيد الطلب للثلاثة، وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث، وتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه. قال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون قوله أن يستنى معطوفا على الجملة المصرحة بوجوب الغسل فيكون واجبا أيضا، ويحتمل أن يكون مستأنفا فيكون التقدير أن يستنى ويتطيب استحبابا. ويؤيد الأول ما سيأتي في آخر الباب من رواية الليث عن خالد بن يزيد، حيث قال فيها: إن الغسل واجب، ثم قال: والسواك وأن يمس من الطيب. هذا الذي عليه الجماهير، أن جماهير من يرى وجوب الغسل يفرق بين الغسل وبين السواك والطيب، فالسواك والطيب سنة والغسل واجب. وأبو بكر هذا قلنا بأنه ابن المنكدر محمد، والبخاري يرى أنه عمرو بن المنكدر أخو محمد. قال: باب فضل الجمعة. فضلها عظيم ومنزلتها رفيعة، والمراد به هنا فضل الصلاة والرواح والمبادرة إلى الطاعات في ذلك اليوم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، هل المراد به أنه يلزم أن يغتسل للجنابة أم المراد به كغسل الجنابة؟ هذا هو المراد به كغسل الجنابة، لأن ليس كل الناس يغتسلون للجنابة. ثم راح أي في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، والبدنة هي البعير من الإبل، وهي من أنفس ما يقرب لله عز وجل، لا سيما في الهدي، واختلفوا في الأضحية وغيرها، والصحيح أنه المقدم لأنه أغلى ثمنا، والبدنة عن سبعة، إلا في الأضحية قدم جمع من أهل العلم الكبش، أولا لانفراد المضحي به، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش، ثالثا لأن الكبش ألذ وأطعم، وأيام العيد أيام يشتهى فيها اللحم كما قال أبو بردة بن نيار رضي الله عنه. ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، كبش مكتمل، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وعند النسائي فكأنما قرب عصفور. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يحضرون الجمعة بخطبتها وصلاتها لفضيلتها. وعلى هذا جماهير أهل العلم أن الساعة الأولى تكون من بعد الفجر وما يليه، وهكذا الساعة الثانية ثم الساعة الثالثة، هذه الساعات التي بين أيدينا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة كما في حديث جابر رضي الله عنه. وأما الإمام مالك فذهب إلى أن هذه الفضائل تلحق من أتى في الساعة الخامسة، قال لما جاء في البعض الحديث مثل المهجر والتهجير يكون قبل الظهر، وهذا القول لم يوافق عليه، فالصحيح أن التبكير معمول به، هب أن أهل المدينة لم يعملوا به، لأن الإمام مالك مذهبه تقديم عمل أهل المدينة، أهل المدينة كانوا منهم من يشتغل في أرضه، ومنهم من هو في جهاد، ومنهم من هو في غير ذلك. ثم إن التبكير في الساعة الأولى ليس بواجب، إنما هو مستحب، فإن وجد من يبكر في الساعة الأولى كان له أجر البدنة، وأما الساعة الخامسة أو الحادية عشرة على ما يذكرون الآن فإنما يكون له أجر البيضة أو أجر العصفور على ما جاء في رواية الإمام النسائي رحمه الله. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، الملائكة الذين كانوا على الباب، ليس كل الملائكة، لأن الملائكة منهم الصافون ومنهم المسبحون ومنهم المرسلات ومنهم العاصفات ومنهم الناشرات ومنهم الفارقات ومنهم غير ذلك، لكن هناك ملائكة كلفوا بكتابة الأول فالأول، فإذا دخل الإمام دخلت الملائكة يستمعون الذكر وتوقفوا عن الكتابة. ومع ذلك من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك، يضيف إليها ركعة، وأما من أدرك دون الركعة فإنما يصلي ظهرا. جاء في بعض الروايات لا سيما في حديث أبي هريرة فوائد أخرى، من أنه يصلي حتى يخرج الإمام، ومن أنه يدنو من الإمام، وغير ذلك يكون كفارة بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، ومن مص الحصى فقد لغى. ابن حزم أخذ من هذا الحديث على أن الدجاجة تصلح في الأضحية والهدي، وهذا قول باطل، فإن الأضحية والهدي إنما تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. فلو أهدى الإنسان إيل مع أنه شبيه بالغنم ومع ذلك كبيرة في الحجم ما أجزأت عنه، ولو أهدى غزالا ما أجزأت عنه. فالهدي يختص بالثلاثة، والأضحية والعقيقة تختص بالثلاثة. واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية الزهري كالذي يهدي، لأن الهدي لا يكون منهما، وأجاب القاضي عياض تبعا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ، فيكون في الإتباع كقوله متقلدا سيفا ورمحا. وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن شرط الإتباع ألا يصرح باللفظ الثاني، فلا يسوغ أن يقال متقلدا سيفا ومتقلدا رمحا. والذي يظهر أنه من باب المشاكلة، وإلى هذا لذلك أشار ابن العربي بقوله هو من تسمية الشيء باسم قرينه. قال في قوله فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة استنبط منه الماوردي أن التبكير لا يستحب للإمام. نعم، الإمام لا يصلح له إلا أن يدخل للخطبة، هذه هي السنة. ولو قدر أن الإمام بكر كالمساجد التي فيها ليس فيها أماكن للإمام، هل معنى ذلك أن الملائكة لا يكتبون؟ لا، المراد إذا دخل الإمام، إذا خرج الإمام خرج للخطبة، أما قضية التبكير فلا مدخل له فيها. قال وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحظ على الاغتسال يوم الجمعة وفضله وفضل التبكير إليها، وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما، وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتيب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل، وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم، وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع، وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر، وهو بالاتفاق في الهدي، واختلف في الضحايا، والجمهور على أنها كذلك. وقال الزين بن المنير فرق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين، لأن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح، وهو قد فدي بالغنم، والمقصود بالهدي التوسعة على المساكين فناسب البدن، استدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال كما سيأتي نقل الخلاف فيه بعد أبواب. ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمس، ثم عقب بخروج الإمام وخروجه عند أول وقت الجمعة، فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال. والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار، فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره، ويكون مبدأ المجيء في أول الثانية، فهي أولى بالنسبة للمجيء ثانية بالنسبة للنهار. وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال فيرتفع الإشكال. قال وتجاصر الغزالي فقسمها برأيه الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثانية إلى ارتفاعها، والثالثة إلى انبساطها، والرابعة إلى أن ترمض الأقدام، والخامسة إلى الزوال. واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعة المعروفة أولى، وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى، لأن المراتب متفاوتة جدا، وأولى الأجوبة الأول إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة، وإلا فهي المعتمد. وانفصل المالكية إلا قليلة منهم وبعض الشافعية عن الإشكال بأن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة، أولاها زوال الشمس وأخراها قعود الخطيب على المنبر، وهذا قول ضعيف. والذي يظهر والله أعلم أن الساعات مثل هذه الساعات الآن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم نص يوم الجمعة 12 ساعة، فالاثنى عشر الساعة تبدأ من 12 صباحا على التقسيم إلى 12 مساء، وهذا في الأوقات التي تساوى فيها أيام الصيف وأيام الأيام مع الليالي. وأما قول الإمام مالك ضعيف، يعني الخمس الساعات تقسم على ساعة أو على وقت لطيف. قال باب حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد، قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ أمس نسيت حديثا ما استدللت به وذكرته بعد أن انتهينا، وهو دليل على أن الجمعة ليست بواجبة على الصبيان. حديث: على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل. حديث حفصة: على كل محتلم رواح الجمعة، يعني وجوبا، وعلى كل من راح الجمعة الغسل.